الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد وفي باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، بعدما ذكر أدلة ذلك من القرآن ثنى في ذكر الأدلة من السنة، فقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم يخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها، وسنن بالفتح هي الطريق، وبالضم هي الطريقة، فمعنى سنن أي طرق من كان قبلكم، أي من الأمم السابقة، من الأمم السابقة كاليهود والنصارى كما جاء في آخر هذا الحديث. وقوله حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة، هذه الزيادة ليست في الصحيحين حذو القذة بالقذة، وإنما وردت عند الإمام أحمد في مسنده، ولذلك من الخطأ أن تذكر في الحديث ثم يحال هذا الحديث إلى الصحيحين، لأن هذا اللفظ ليس فيهما. والقذة يراد بها ريشة السهم، السهم يكون في مؤخرته ريشتان، وهاتان الريشتان متساويتان، يعني لا تكون أحدهما أكبر من الأخرى، بل متساويتان في الحجم وفي كذلك الطول أو القصر أو نحو ذلك. فإذن قوله هنا حذو القذة بالقذة فيه كناية عن شدة المشابهة، أي أن هذه الأمة تشابه الأمم التي كانت قبلها مشابهة شديدة في أمور كثيرة، في المعتقد وفي العبادات وفي الأخلاق والسلوك ونحو ذلك، فهذا كناية عن شدة عن شدة المشابهة. قوله حتى لو دخلوا جحر ضب، الجحر هو مسكن الضب، والضب من الحيوانات التي تسكن الجحر الوعر، الملتوي في باطن الأرض، وتعمل لجحرها فتحتين، بحيث إذا هوجم عليها من إحدى هاتين الفتحتين نفذ وخرج من الفتحة الأخرى، فهذا أيضا فيه كناية عن شدة هذه الطرق، شدة هذه الطرق التي يشابه فيها المسلمون اليهود والنصارى، وأنها طرق وعرة وطرق ملتوية وطرق خطيرة تكون سببا في هلاك من اتبعها، تكون سببا في هلاك من اتبعها. فهذا معنى قوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولذلك جاء في بعض طرق هذا الحديث، ويصححها العلامة الألباني عند الحاكم، من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى لو أن أحدكم جامع أمه على نية في الطريق لفعلتم. يعني لو أن أحد من أهل الكتاب فعل هذه الفعلة الشنيعة الخسيسة لرأيت من هذه الأمة من يفعلها، وما أعظمها من جريمة، وما أعظمها من جريمة يوم أن يأتي المرء أمة، ليس أي أنثى وإنما أمة، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يفعل معها ذلك علانية أمام الخلق أمام الناس، يعني فعل عظيم شنيع. ومع هذا لو أهل الكتاب فعلوا ذلك لرأيت من هذه الأمة من يفعله، لرأيت من هذه الأمة من يفعله. فهذا تفسير لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلته، يعني مهما فعلوا من أعمال، ولو كانت أعمال شنيعة، ولو كانت أعمال خسيسة قبيحة غاية في القبح وغاية في النذالة، فلرأيت من هذه الأمة من يفعل ذلك. فقال الصحابة: من هؤلاء الذين نتبع طرقهم؟ من هم هؤلاء يا رسول الله؟ هل هم اليهود والنصارى؟ الصحابة فهموا ذلك، ولكن أرادوا التثبت وأرادوا تقرير ما في نفوسهم، فقالوا: اليهود والنصارى، أي تعني اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن؟ وقولهم اليهود بالنصب، أي أتعني اليهود؟ هكذا يكون التقدير، فهو مفعول به لفعل محذوف، لفعل محذوف مع فاعله، أي أتعني اليهود والنصارى يا رسول الله؟ فأقرهم على ما في نفوسهم، فقال: فمن؟ فمن القوم إلا هم، كما جاء في بعض الروايات، كما جاء في بعض الروايات. وقوله لتتبعن، هذا يسميه العلماء الخبر الذي معناه الإنشاء والطلب، فليس معنى هذا الحديث الحث على هذه المشابهة، أو كذلك ليس معنى هذا الحديث إقرار ما سيحدث من كثرة هذه المشابهة، وإنما المراد به التحذير، التحذير من مشابهة اليهود والنصارى، من مشابهة اليهود والنصارى. فخرج الحديث مخرج الطلب والإنشاء، لا مخرج الخبر، لا مخرج الخبر، وإن كان لفظه لفظ الخبر، وإن كان لفظ الحديث لفظ الخبر، لتتبعن، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن فيه التحذير وفيه النهي عن مشابهة أهل الكتاب. ووجه الشاهد من هذا الحديث أن أهل الكتاب عبدوا الطاغوت وعبدوا الأوثان، فستجد من هذه الأمة من يعبد الطاغوت ومن يعبد الأوثان. وقد تقدم معنا في درس أمس أن الشاهد من الآيات التي ذكرها المؤلف لا يفهمها القارئ إلا إذا ضمها مع هذا الحديث، إلا إذا ضمها مع هذا الحديث. فقوله سبحانه وتعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي فمن هذه الأمة من يتبع اليهود في ذلك فيؤمن بالجبت والطاغوت. وعرفنا ما معنى الجبت وما معنى الطاغوت، فيدخل في معنى الجبت الشيطان، عبادة الشيطان، وكذلك السحر، وكذلك يدخل في الطاغوت، يدخل في الجبت كذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن هذه الأمة من يشرك بالله مشابهة لليهود. وهكذا في الحديث الآخر، أو في الآية الأخرى، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فمن أهل الكتاب من عبد الطاغوت، ومن هذه الأمة من يعبد الطاغوت. وهكذا الآية الثالثة، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فمن هذه الأمة من يتخذ على القبور المساجد، من يتخذ على القبور المساجد. فهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث. وابن العثيمين عليه رحمة الله ذكر 4 فوائد تحت هذا الحديث. قال في هذا الحديث أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان لأنه من سنن من قبلنا وأننا سنتبعهم، ويعد هذا الحديث علما، ويعد هذا الحديث علما من أعلام النبوة، إذ أخبر عن شيء مستقبل غيبي فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي معرفة ما كان عليه من قبلنا، لأن نهينا عن أن نتشبه بمن قبلنا، إذن وجب علينا أن نعرف ما هي طرق وما هي سبل من كان قبلنا، ما هي الحكمة من هذه المعرفة وهذا العلم حتى لا نتشبه بهم. فمن لم يعلم طرق المجرمين وطرق الكافرين يوشك أن يقع فيها، ومن علمها وخبرها يعني صار في منأى عنها وصار في بعد عنها، لأنه يعلم أنها ليست من سنن أهل الإسلام وإنما هي من سنن الكفار. فهذا معنى قولي أنه ينبغي معرفة ما كان عليه من قبلنا مما يجب الحذر منه لنحذره، وغالب ذلك موجود في الكتاب والسنة، فلا نتابعهم في معصية الله، لأن الله عز وجل يقول وكذلك قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولتستبين سبيل المجرمين، أي لتتضح سبيل المجرمين. فالله عز وجل يبين لنا ما هم عليه من تلك الطرق المنحرفة. قال ومن فوائد هذا الحديث استعظام الصحابة لأمر اتباعنا سنن من قبلنا بعد أن جاءنا الهدى، فلذلك قالوا الصحابة، قال الصحابة رضي الله تعالى اليهود والنصارى، قالوا هذا السؤال استعظاما لما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والفائدة الرابعة، قال: كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالة فإنه يكون أبعد من الحق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن هذا الأمر سيكون بعده: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي في المستقبل. فكلما بعد الناس عن عهد النبوة كان الشر فيهم أكثر، كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما اشتكى إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ظلم الحجاج، فقال لهم: اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض، يعني ما من زمن يتأخر عن زمن النبوة إلا وكان شر ممن قبله، إلا شر ممن قبله من العهود والعصور. فهذا فيه هذه الفائدة التي ذكرها العلامة ابن العثيمين، وأخذنا وجه الشاهد من هذا الحديث، وفيه كذلك التحذير من سلوك سبل وطرق المجرمين والمنحرفين، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم. أن في بعض الروايات قال الصحابة: أهم المجوس؟ قال: نعم، يعني ذكر لفظ المجوس وذكر لفظ غيرهم، والجمع بين ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ذلك على سبيل المثال. فكل من انحرف عن جادة أهل الإسلام فنهينا عن التشبه به، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من اللادينيين أو من المجوس أو من كذلك الشيوعيين أو من كذلك البوذيين أو من غيرهم من الكافرين، من الكافرين. فالمسلم ما نهي عن التشبه بكل كافر وكل منحرف، فالحديث عام، الحديث عام، وإنما ذكر بعض هؤلاء الكفرة على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.